أنها 11 بتوقيت بغداد. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. إلقاء القبض على مجموعة تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن نقل الانتحاريين وتجهيزهم في بغداد. المقاتلات التركية تستأنف غاراتها على موقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق. وقتال بين قوات يمنية مدعومة من التحالف العربي والحوثيين للسيطرة على أكبر قاعدة جوية شمال عدن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على مجموعة تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن نشاط تنظيم الانتحاريين وتهيئة الأحزمة الناسفة لهم لاستهداف المواطنين في بغداد. ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية عن الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن القول إن عملية إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية المكونة من 5 دواعش تمت في قاطع الرصافة شمال شرق بغداد، وأن المسؤول عنها والمدعو أبو كرار قد قتل إثر اشتباكات مع القوى الأمنية التي جاءت لإلقاء القبض عليه على حد قول معن. شنت المقاتلات التركية مساء الأحد غارات جديدة على القواعد الخلفية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني شمال العراق وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، إذ أقلعت طائرات الطراز F-16 من قاعدة ديار بكر في جنوب شرق تركيا باتجاه جبل قنديل، حيث قواعد الانفصاليين الأكراد وفق قناتي CNN ترك و NTV الإخباريتين. ووصف حزب العمال الكردستاني من جانبه الغارات والقصف التركي يوم الأحد بأنها عدوان، وقال إنها جعلت الهدنة مع الجانب التركي في حكم المنتهية. قال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن الولايات المتحدة ودول التحالف نفذت 20 غارة جوية جديدة ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق، حيث تركزت الضربات على أهداف قرب الرمادي. وقال بيان للجيش إن 5 غارات قرب الرمادي قصفت وحدات تكتيكية ودبابات وناقلة جنود مدرعة تابعة للتنظيم المتشدد، كما دمرت نقطة تفتيش ومبنى وموقع قتالي لإطلاق قذائف المورتر وناقلة جنود أخرى مدرعة. فضلا عن ذلك قصفت 4 غارات مراكز تجمع تابعة لتنظيم داعش قرب طوز خرماتو. وأضاف البيان القول إن التحالف شن أيضا 13 غارة جوية في سوريا، تركزت 5 منها قرب كوباني وقصفت وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم ودمرت مواقع قتالية له. قال مواطنون محليون إن قوات يمنية يدعمها تحالف تقوده السعودية خاضت اشتباكات مع المقاتلين الحوثيين من أجل السيطرة على أكبر قاعدة جوية إلى الشمال من عدن يوم الأحد قبل ساعات من موعد سريان هدة إنسانية أعلنها التحالف. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن الحوثيين قولهم إن الأمم المتحدة لم تخطرهم بشأن الهدنة، ونسبت الوكالة إلى محمد علي الحوثي رئيس اللجان الشعبية الثورية القول لم يصل أي خطاب رسمي من الأمم المتحدة بشأن الهدنة. وإلى شأن الحرب في سوريا، إذ نقل يوم الاثنين عن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو قولها إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، لكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. ونقل عن أغلو قوله لرؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية إنه على الرغم من استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن جوانب السياسة في سوريا، فهناك أرضية مشتركة كافية توصل إلى اتفاق بشأن فتح القواعد الجوية. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة العراق الحر.
مرحبا بك يا خليل، كيف بدأ الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
محمد، يبدو هناك تصعيد كبير على مختلف الجبهات والمناطق في سوريا ابتداء من العاصمة السورية دمشق، حيث شن سلاح الجو السوري اليوم أكثر من 10 غارات على حي جوبر الدمشقي إثر إطلاق مسلحي المعارضة الذين يتخذون من حي جوبر الدمشقي مقرا لهم وإطلاق قذائفهم على العاصمة دمشق، حيث سقطت هذه القذائف في تقريبا تركزت في 3 مناطق. الأولى في منطقة الزبلطاني وهي المحاذية لحي جوبر الدمشقي، سقط خلالها عدد من الجرحى، بينما سقطت عدد من القذائف الأخرى في منطقة طالت ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، ومنها طالت فندق الشيراتون دمشق وهو أيضا قرب ساحة الأمويين. الحصيلة الأولى حسب مصادر في شرطة العاصمة دمشق بأن هناك قتيلين وأكثر من 14 جريح، بعضهم في حالة حرجة. أما بالنسبة لباقي الجبهات فأيضا تشهد منطقة ريف حلب الشرقي تصعيد كبير، وخصوصا بعد قيام الجيش التركي يوم أمس بقصف عدد من مقرات وحدات حماية الشعب الكردي في قرية زور مغار، وهذا التصعيد جديد تقريبا على مجريات الحرب في سوريا بعد قيام الجيش التركي منذ أيام بعملية عسكرية واسعة في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة حلب وسيطرته على منطقة تمتد حوالي 98 كيلومتر من مدينة مارع إلى مدينة جرابس. هذا القصف الذي اليوم طال وحدات حماية الشعب الكردي يبدو أنه حسب مراقبين في المنطقة وبعض المصادر في المعارضة السورية يريد الجيش التركي منع قوات وحدات حماية الشعب الكردي من التقدم من مدينة جرابس الذي يسيطر عليها تنظيم الدول الإسلامية، أيضا لقطع الطريق عليهم للربط بين منطقتي عين العرب كوباني التي تقريبا هي تتواصل مع محافظة الحسكة عبر منطقة تل أبيب، يريدون وصلها إلى منطقة عفرين التي هي ذات الأغلبية الكردية في الشمال السوري. أما بالنسبة لباقي في باقي المناطق فأيضا في محافظة الحسكة أيضا اليوم حسب ما وصلنا من مصادرنا في المنطقة هناك تفجير عبتين ناسفتين في مدينة القامشلي، الأولى في منطقة الكورنيش قرب مدرسة البيان، والثانية في منطقة العلاية قرب السوق للأغنام. كما انفجرت سيارة أخرى مفخخة في مقر وحدات حماية الشعب الكردي في منطقة الخنزير في ريف رأس العين الغربي. أما بالنسبة للجبهة الجنوبية فقد أيضا شن سلاح الجو السوري مساء أمس وتقريبا خلال ساعات الليل عدد من الغارات على منطقة الترنجة وهي في محافظة القنيطرة جنوب سوريا بعد قيام مسلحي المعارضة كما قال المصدر العسكري السوري بقصف عدد من القذائف على منطقة حضر وهي في على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. أيضا في منطقة الزبداني هناك تصعيد كبير في العمليات العسكرية، ويوم أمس أعلنت المعارضة السورية بأنها قتلت عدد كبير من القوات الحكومية ومن مسلحي حزب الله اللبناني، ولكن المصدر العسكري السوري الذي أذاع أخبار يوم أمس عن مجريات العمليات العسكرية قال بأن القوات الحكومية قصفت من منطقة الزبداني بعدد كبير من بسلاح الجو المدفعية. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين الذي كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في شرق أوكرانيا، إذ قال الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو إن قادة رباعية النورماندي قد قرروا في اتصال هاتفي أخير توقيع اتفاق لسحب الأسلحة من عيار أقل من 100 مليمتر في منطقة دونباس قبل 3 آب المقبل. وأضاف بروشينكو خلال مقابلة مع قناة سي تي بي القول: لقد قمنا بتحديد موعد ثابت للتوقيع على هذا الاتفاق، ويبقى بعد ذلك لعشرة أيام لتنفيذه على وجه السرعة. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل ألندرينكو، مرحبا بك. أهلا بك يا ميخائيل، كيف بدأ الوضع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية؟
تدهور الوضع الأمني في شرق أوكرانيا يوم أمس إذ قصف الهوثيين مواقع للقوات الحكومية وأحياء سكنية 86 مرة، أفاد بذلك مصادر في هيئة أركان الجيش الأوكراني في منطقة النزاع. وتعرضت القوات الأوكرانية قرب بلدة ميكولايفكا للقصف من مدافع وقذفات ألغام ودبابات وأسلحة رشاشة. كما أطلق المتمردون المولون لروسيا النار على ضواحي بلدة فوديامة من مدافع هاون، ووجهوا ضربات من مدافع وقذفات ألغام على أطراف بلدتي مايورسك وبيرزيمايا. أما بلدات ميتيسكي فقد تعرضت مواقع القوات الأوكرانية فيها أو في ضواحيها لنيران الانفصاليين من شتى أنواع الأسلحة، وأصيب 4 جنود أوكرانيين قرب بلدة شاستيا بحسب مصادر مقربة من الجيش الأوكراني، ولكن لم يرد تأكيد رسمي لهذه المعلومات. شفت ذلك أكد أفراد في بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في أوروبا أن سيارتين لهذه البعثة تعرضتا لقصف المتمردين في مدينة لوهانسك. نائب مدير بعث المراقبة ألكسندر هوغ أدان هذا الهجوم وتعهد بإجراء تحقيق في هذا الحادث. هوغ أضاف أن منظمة الأمم المتحدة في أوروبا ستتعامل مع كلا طرفي النزاع أداء شرق أوكرانيا من أجل تسليط الضوء على هذا الهجوم. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل ألندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين، حيث يضعف تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري ليكون التقص في المناطق كافة صحو مع تصاعد الغبار خلال النهار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط في بعض الأماكن لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية 10 كيلومترات وفي الغبار 6 كيلومترات. درجة الحرارة ستنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية عن يوم أمس، لتكون العظمى في بغداد 47 والصغرى 30، في البصرة 50 والصغرى 36، في أربيل درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29، أما في الرمادي فدرجة الحرارة العظمى هي 44 والصغرى هي 29 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. أحبتي، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وسنكون ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا اليوم، وتتحدث عن المشاكل النفسية التي يعاني منها أطفال النزوح أو الأطفال النازحين في العراق. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا من جديد، وإلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن المشاكل النفسية التي يعاني منها أطفال النزوح. أحبتي، يؤكد عدد من الناشطين المدنيين والمختصين بمجال الصحة النفسية أن هنالك عددا من الاضطرابات النفسية أصابت أطفال العراق النازحين بسبب الحرب مع تنظيم داعش وبسبب النزوح، سيما من عانوا منهم جراء المشاهد الوحشية وظروف الهرب من مسلحي التنظيم المتطرف. الناشطين يؤكدون والمختصين أيضا يؤكدون أن الاضطرابات النفسية التي يعانيها أطفال النزوح تنقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية. الأول هو أولها هو الاكتئاب، وطبعا هذا يتمثل بعدم استمتاع الطفل بالأنشطة اللي يزاولها، وميلة دائما إلى الانزواء عن الناس وتمضية الوقت بالنوم أو الجلوس في صمت، بالإضافة إلى توقفه عن اللعب حتى بألعابه اللي كان يحبها مسبقا بشكل كبير. وهذا الاضطراب طبعا يمكن تشخيصه من خلال المراقبة البسيطة لسلوكيات الطفل اليومية. أما النوع الثاني من الاضطرابات فهو اضطراب عدم التكيف، وطبعا هو ينتج عن الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى تختلف عنها في المجتمع وثقافة هذا المجتمع وأعرافه وتقاليده وما إلى ذلك وحتى ناسه، أو الانتقال إلى مخيم من مخيمات النزوح يضم شرائح مختلفة التركيب من الناس وما يجمعهم إلا قاسم واحد هو قاسم النزوح ومعاناته. هذا الأمر طبعا يحتاج إلى وقت حتى يتكيف ويا الطفل ويتقبله، وينتج عن هذا الأمر بطبيعة الحال ميل لدى الأطفال الانزواء والصمت. وعلى الرغم من أنه الحقيقة العلمية أتأكد أنه جميع الأشخاص بطبيعة الحال كل الناس يحتاجون إلى وقت للتكيف مع المجتمعات أو الأماكن الجديدة اللي ينتقلوا لها، لكن هذا الأمر يشكل خطورة على الصحة العقلية يعني للأطفال بالتحديد، رغم أنه ما يشكل خطورة على صحة الكبار، الصحة العقلية للكبار والصحة النفسية للكبار، لكن المختصين يؤكدون أنه الإحساس بالخطورة على الصحة النفسية للأطفال يعني يبدأ إذا مر وقت طويل ولم يتكيف الطفل خلال هذا الوقت، يعني يصبح جزء من المجتمع الجديد، فيصبح الطفل يعني رافض لواقعه وللانخراط في هذا المجتمع الذي هو فيه حاليا. النوع الثالث من الاضطرابات وهو الأشهر هو اضطرابات ما بعد الصدمة التي يعانيها أطفال النزوح نتيجة المشاهد القاسية وحالات القتل والذبح والسبي والقصف والترويع التي يقوم بها التنظيم المتطرف في العراق، ويعني هذه أعراضها أو أبسط أعراضها هو الكوابيس الليلية وعدم قدرة الطفل على النوم ومزاولة أنشطة اليومية، إلى جانب ضعف شهيته للطعام، إلى جانب حتى حالات التبول اللا إرادي أثناء الليل وحالات من أو نوبات من الخوف والذعر نتيجة أي شيء. طبعا المختصون في علم النفس يفسرون تلك التصرفات للأطفال بأنها نتيجة طبيعية لشعور الطفل بالاضطهاد، حيث يبدأ بالشعور بأن الغرباء جميعهم ربما سيؤذونه. ما يؤشر الناشطون المدنيون في هذا السياق أيضا هو غياب شبه تام، إن لم نقل تام، لأي برامج حكومية أو حتى من المنظمات الدولية أو الإنسانية المحلية من شأنها أن تقدم الدعم الإنساني والإسناد النفسي لأطفال النزوح. وقد يقول قائل أن المعاناة النفسية هذه للنازحين هي معاناة عامة تشمل أكثر من 3 ملايين نازح في العراق بحسب الأمم المتحدة صغارا وكبارا، لكننا نقول أن الخطر في هذه القضية، قضية معاناة الأطفال جراء المشاكل النفسية، يكمن في أمرين اثنين. الأول في الحقيقة العلمية القائلة بأن الطفل أكثر تأثرا بالمتغيرات الحياتية من البالغين، وأن تأثير هذه المتغيرات يبقى ملازم له حتى عندما يكبر ويتسبب له بالعديد من العقد النفسية التي يصعب علاجها إن لم يستحيل. أما الأمر الثاني هو أن هؤلاء الأطفال هم نساء ورجال المستقبل، وهذا أمر طبيعي. وهذا يقودنا إلى حقيقة قائلة بأنه سينشأ جيل جديد يعاني من عقد نفسية واضطرابات، وستبقى هذه العقد معه حتى الكبر، والله وحده يعلم كيف ستؤول الحال بعد ذلك. السؤال: إلى أين نحن ماضون وإلى أين يمضي ملف النزوح بهؤلاء الأطفال؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لضيوفنا. بداية معنا الطفلتان رويدة قيس وهي نازحة من ديالة، وسارة عمر وهي نازحة من الفلوجة بمحافظة الأنبار، يتحدثان عن معاناتهما على التوالي. لنستمع إلى ما يقوله.
احنا صارنا أكثر من سنة عشنا بيتنا بمحافظة ديالة، وجينا ببغداد هنا اكو مجمع مال النازحين حي الجامع، لان بجال الوضع صار مو زين، حرب وبيها معارك ورهابيين. ابويا خاف علينا وجابنا بغداد، وانا كنت اخاف بالليل لان كان يصير طلاق وفجارات، فابويا قال الارهابيين دخلوا بالمنطقه وكنا كلش خايفين. فاحنا طلعنا بالليل بالقوة لان الفرح همينا دخلوا بيها مرهابيين كتلوا جوارينا مين. وهاي القصص هسه لحد الان انا اتحلم بيها، يعني دائما تجيني واقعد بالليل خايفة. جينا هنا لبغداد بمجمع مع النازحين وغرفة حاصرة يعني وحارة الدنيا، يعني مو نفس بيتنا هناك قبل لما كنا بمنطقتنا كنا نروح للألعاب نتونس نلبس هدوم جديدة، هنا لا عندنا أقارب ولا كش ما عندنا هنا، حتى الدراسة عفناها. أنا بصف السادس، يعني حال الضيم حالنا، محرومين ومحصورين. احنا همين نريد نلعب مثل الجهال وتبقى حصر في قلبنا انه نلعب نتونس، احنا اطفال شنو دربنا يصير بينا. يعني هسه هذا المجمع احنا عايشين بيه اطفال، بس ما حد الا واهس يلعب ويحكي كلهم ضايجين. يعني ايش نلعب؟ مو مثل بيتنا هناك كان بلعبات عندنا، يعني غراب نلعب بيهن هناك شو ماكو، يعني حتى حدائق ماكو، بس تراب وشمس تكتل كتل، وماي ماكو، كهرباء ماكو، ولا نقدر نسبح لا نقدر نغسل. هاي ملابسنا نفسها نجيبها وجبنا لنا كم هدمة.
نعم. أيضا الخبير في العلوم الاجتماعية والنفسية دكتور محمد عبد الحسن يؤكد أننا على أبواب كارثة تتعلق بأطفال النزوح. لنستمع.
نحن لدينا نكبة وكارثة كبيرة جدا تتعلق بالطفولة في العراق. شخص عندما ينفى من مكان ولادته من بيته من بيئته إلى بيئة أخرى والبيئة الأخرى غير متفاعل معها تفاعل إيجابي، أنت تعرض هذا الفرد لمشاكل وإشكاليات نفسية واجتماعية وثقافية وصحية. فبالتالي الآن الطفل حقيقة هذا الناجح يتعرض لكل هذه الإشكاليات، إنه الآن أنت عندك مئات الألوف من الأطفال هم مشروع قنبلة متفجرة في أي لحظة من اللحظات. هؤلاء بعد ربما 10 سنوات سوف يكونون هم قادة المستقبل وهم شباب المستقبل. هذا الطفل حقيقة لم توفر له مقتضيات الحاجات الإنسانية الطبيعية والاعتيادية التي تؤهله أن يكون عنصر نافع وعنصر مثمر في المجتمع، أنت بالتالي كأنما تبتعده بالاتجاه المعاكس. وبالتالي لا أتوقع حقيقة أن 10 سنوات القادمة على المجتمع العراقي سوف تكون سنوات عصيبة، لأنك مضطر أن تتفاعل أو تتعامل مع شريحة جدا واسعة من هذا المجتمع هي مليئة بالعقد مليئة بالمشاكل وربما حتى لديها ميول وانحرافات سلوكية أو نفسية وربما حتى لديها ردود فعل سلبية إزاء الهيئة الاجتماعية، لأن الكثير منهم يعتقد أن الدولة لم توفر له الإمكانيات المناسبة، الدولة لم تحميه من الاضطهاد، الدولة لم تحميه من داعش مثلا، الدولة لم توفر له الإمكانيات المناسبة التي تحفظ له إنسانيته. فبالتالي انتقال هذا الطفل حقيقة يعني بحاجة إلى دراسة بحاجة إلى رؤية معمقة لاستيعابه.
نعم. أيضا معنا الدكتورة فاتن الجراح المتخصصة في مجال الطفل، تؤكد أن الحلول الحكومية المقدمة حتى الآن ما تزال ضعيفة جدا إزاء هذه المشكلة. للسماء
الحلول اللي قدمتها الدولة كانت جدا بسيطة، بعض الكرفانات أو شيء من هذا القبيل، لكن مع الجو الساخن اللي يجلب المرض بالتأكيد ويجلب الوضع النفسي المتعدي، إضافة إلى أنه هم معرضين أو تعرضوا كثير منهم تعرضوا لأمراض، كل هذه الأمور الدولة ما كانت قادرة على أن تحسنها، حتى ما كان لها خلايا أزمة. الأطفال يحتاجون تكون داخل المخيم، تكون هناك ثمة مساحات في اللعب، ثمة حدائق، وإن تكون يعني قلت إحنا نحتاج إلى خلايا أزمة، تحتاج إلى وقفة من باحثين بعلم الاجتماع بعلم النفس من مختصين أطباء وغيرهم وحتى من مثقفين، يعني تكوين بيئة سريعة بيئة نظيفة. أتصور منظمات مجتمع مدني أيضا المفروض أن يسدوا بدلوها، تعمل معهم ولو فعالية أسبوعيا. احنا محتاجين وعي عند المواطنين، خلينا من الدولة ان يعطي جزء من وقته من تفكيره لمسألة الناس النازحين.
نعم مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم الينا الزميل سعد كامل. مرحبا بك سعد.
مرحبا، صباح الخير.
أهلا بك يا سعد. سعد، من خلال زيارتك إلى مخيمات النزوح في بغداد، هل شاهدت هل سمعت أي حديث أو نشاط لتقديم إسناد أو دعم نفسي لأطفال النزوح حتى ولو من باب الاستشارة؟
حقيقة من خلال جولتنا في يعني أحد المجمعات الموجودة في بغداد بجانب الكرخ للنازحين، هناك ترك وأهمال ونسيان شبه تام بجانب الطفولة الذي يعيش الحرمان في هذه المجمعات. الاهتمام الحكومي هو بتوفير أساسيات العيش للنازحين كعائلات موجودة، بتوفير الكرفانات وتوفير الماء وأيضا المأكل، ممكن يركزون على هذا الشيء لأنه الطفولة وماذا تحتاج الطفولة من فسح للتسلية، الترويح، التثقيف، التعليم، الجانب الصحي، هذه كلها مهملة وشبه مفقودة تماما مع الأسف.
طيب سعد، الأطفال لما تحدثت وياهم شلون كانوا يعني التقارير تشير لأنهم عندهم حتى خوف ويعني نوع من الانزواء من الحديث مع الآخر ويعني عدم تقبل حتى الحديث نتيجة ما مروا به من ظروف؟
نعم، أنا حين اقتربت منهم وتحدثنا بمواضيع كثيرة مع الأطفال وسجلنا معهم لقاءات وكأنهم شاخوا وذبلوا يعني مبكرا، هناك غصة يعني نوع من الحرمان تأصل في نفوسهم وهم يشاهدون يعني بيوتهم ومناطقهم يتركوها وحالة الخوف والريبة والذعر الذي عاشوه خلال طريق الرحلة، ومن ثم الانتقال إلى جانب المعاناة في هذه المعسكرات الإجبارية والإقامة في يعني إيواء النازحين. يعني الأطفال يعيشون معاناة كبيرة ويحتاجون إلى برنامج أكبر من الحكومة. نحن نحتاج إلى مساعدات دولية لإغاثة هؤلاء الصغار.
طيب سعد، ما دمت تتحدث عن المساعدات، أسأل، هل هناك أي دور للمنظمات المدنية على الأقل من باب يعني إذا مو الإسناد النفسي يعني على الأقل مثلا الترفيه يعني التخفيف من معاناتهم؟ هل هناك أي دور أي نشاط شفته أو سمعت عنه؟
هناك بعض المبادرات لمنظمات مجتمع مدني، هذه المنظمات أكثرها مدعومة من الخارج يعني لكن المشكلة كبيرة جدا، يعني هذه تفوق حتى إمكانيات هذه المنظمات الصغيرة التي تعمل بالداخل. نحتاج إلى يعني دعم منظمات أكبر تابعة للأمم المتحدة، اليونيسيف، يعني ممكن أن تتدخل وتنقذ هؤلاء الأطفال. هناك تجمعات شبابية طوعية بادرت بأن قدمت عروض مسرحية جانب من التكية والترويح أيام العيد. تم دعوة بعض العائلات وأطفالهم النازحين إلى فرص للترويح في حدائق الزوراء، لأنه هذه لا تكفي. يعني يا ريت لو يكون هناك برنامج يعني لوزارة الثقافة، برنامج لوزارة السياحة، برنامج للرعاية الاجتماعية في وزارة العمل.
نعم،
يعني هناك مؤسسات ممكن أن تتكاتف وتغيث هؤلاء الأطفال.
طيب أخيرا سعد، يعني إن بقي الوضع على ما هو عليه، ماذا يمكن أن نتوقع؟
والله في حديث يعني الباحثين والمختصين قالوا نحن أمام قنبلة موقوتة، هذه ستترك آثار نفسية سلبية في المستقبل سنجني ثمارها لهذا، ويكونون رجال المستقبل وهم ناقمين على الوضع.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل سعد كامل، شكرا جزيلا له على انضمامه إلينا، وكنا نناقش موضوع المشاكل النفسية التي يعانيها أطفال النزوح. قبل أن نختتم أوراقنا الصباحية سأقرأ أو أختتم بهذا الخبر الطريف الذي يقول: جدة تهرب من دار العجزة لتحصل على وشم مثل حفيدتها. هربت العجوز سادي سليرز في غفلة من الجميع من غرفتها بدار للمسنين في أيرلندا الشمالية، حيث كانت تقيم منذ عدة سنوات. وعندما اكتشف ابنها توني الأمر خلال زيارة مفاجئة لأمه، اتصل ببنته اللي وضحت له أين مكان الجدة، فتوجه توني إلى صالون لعمل الأوشام، حيث وجد والدته محاطة بثلاث شبان يرسمون لها وشما على كتفها. وأوضح توني للصحافة كيف أن والدته كانت تبدو في غاية السعادة، وقالت إنها لا تهتم بسنها، فعلى المرء أن يعيش كل يوم وكأنه الأخير. وقالت سادي للصحفيين: إنني قبل أسابيع تحدثت إلى حفيدتي سمانثا وكشفت لي عن وشمها الجديد، وعند عودتها من العطلة قلت لنفسي لقد جاء دوري. مستمعينا، أوراقنا الصباحية انتهت، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم إن شاء الله في صباح الغد في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
رجعي نتلاقى سوا، رجعي 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 نضحك سوا، رجعي رجعي مشتاقين رح نرجع مجروحين شو بينا، المهم سوا نضحك سوا نبكي ونتوجع، رجعي من بعد الزعل بسنين، رجعي ضيعنا غناني كتير ودبلي عغيابك.
إذاعة العراق،
إذاعة
العراق،
إذاعة
العراق
الخاص. مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، وفي ربعها الأخير نبقى وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الكرام، تواصل القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي سيطرتها على المناطق المحيطة بمدينة الرمادي بانتظار الأوامر العسكرية لاقتحام المدينة وتحريرها من سيطرة عناصر تنظيم داعش. هذا ما أكده مسؤولون عسكريون ورجال عشائر لإذاعة العراق الحر في التقرير التالي.
تستمر العمليات العسكرية في المناطق المحيطة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من أجل تضييق الخناق على مسلحي تنظيم داعش الذين يسيطرون على داخل المدينة، تمهيدا لاقتحامها من قبل القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي. في هذه الأثناء تمكنت القوات العراقية المشتركة من السيطرة على المحور الشرقي لمدينة الرمادي الممتد من منطقة الصديقية إلى منطقة الحميرة وصولا إلى تل مشيهة شرق الرمادي، بحسب ما ذكره عدد من مقاتلي الجيش العراقي.
تقدم القطاعات من الصديقية باتجاه الحميرة باتجاه تل مشيهد، قطعة القطاعات 9 كيلو، باقي مسافة قريبة إن شاء الله للوصول إلى الهدف.
تقدمنا كان جدا هائل، قطعنا أكثر من 10 كيلو باتجاه محور تل مشيهد، تقدمنا من 3 محاور.
حاليا هسه جانا نقدم منطقة الرمادي والقطاعات العسكرية والشرطة الاتحادية، إن شاء الله المعنويات فول حاليا، إن شاء الله ما نتراجع لما نطهر المنطقة حاليا.
شوف هسه القطاعات منتشرة والحمد لله وشكور، نتقدم على الرمادي وإن شاء الله مهزومين ومنكسرين، وأبطال الشرطة الاتحادية إن شاء الله طابيلهم.
عامر فوج المغاوير العميد عادل مولان أكد تنفيذ القطاعات العسكرية ضربات جوية ومدفعية ساهمت في تقدم القوات الأمنية صوب المناطق المحيطة بمدينة الرمادي وتحريرها من قبضة مسلحي تنظيم داعش.
تنفيذ ضربات جوية وكذلك تنفيذ رمي بالمدفعية والهاونات بمختلف عياراتها، وكذلك تنفيذ غارات ليلية باستخدام قوات المغاوير على مواقع العدو. أيضا كانت هذه الهجمات الإجهاضية سواء كان من قوات برية أو قوات جوية أو طيران جيش أو إسناد مدفعي، حقيقة لم تسمح للعدو أن ينفذ أي هجمة.
مسؤول مقاتلي العشائر في شرق الرمادي الشيخ أبو بكر الدليمي أشار إلى مساندة عشائر الأنبار للقوات الأمنية التي تخوض معارك لتحرير مدن ومناطق الأنبار من سيطرة عناصر تنظيم داعش.
دورنا كأبناء عشائر مساندين للقوات الأمنية، وإن شاء الله تعالى بالساعات أو الأيام القريبة جدا سنكون ممسكين للأرض بعد تحريرها من غدر تنظيم داعش الإرهابي على يد القوات الأمنية البطلة.
وكانت القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق عن سيطرتها على مجمل المناطق المحيطة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ومن جميع الجهات بانتظار الأوامر العسكرية لاقتحام المدينة وتحريرها من سيطرة عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع محافظة الأنبار.
أصدقائنا المستمعين، تتراجع فرص الحصول على عمل بين صفوف الخريجين الذين تتزايد أعدادهم بشكل لافت. الملاحظ أن أغلب الشباب العراقي يعتقد أن العمل في دوائر الدولة هو الطريق الأوحد لكسب العيش، وأن العمل الحر ينبغي أن يتناسب والاعتبارات الاجتماعية للخريجين، وهو رأي يحتمل التعليق والمناقشة. فما رأيكم؟ نتطلع إلى تعليقاتكم بعد الاستماع لتقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
ازدادت معاناة الخريجين في السنوات الأخيرة بعد تراجع فرص العمل في القطاع الحكومي. معظم الخريجين لا يجدون أيضا فرصة للعمل في القطاع الخاص، أو أنهم لا يملكون المال اللازم للبدء بمشروع اقتصادي صغير. عماد الوائلي تخرج من كلية الهندسة التقنية قبل سنوات وما زال يبحث عن فرصة عمل دون جدوى.
كان صار لي فوق الثلاث سنوات متخرج وماكو لا تعيين ولا هاي، فاضطريت لأخذ يعني أقضي وقتي وين؟ بالقهاوي. لو أكو وظيفة أقدر هسا كتان كونت نفسي شوية، يعني زدت من دخل أهلي، لأن أهلي صرفوا علي وتعبوا علي بالكلية، يعني قوة كانوا يوفروا لي نفقة الكلية على مود أدرس وأخذ الشهادة، أخذتها وثلاث سنوات أنا قاعد.
يمضي عماد جل وقته دون عمل نافع
بالمقهى من 4 إلى 5 ساعات بين العصر والليل، معظم أوقات يقضي هناك، نقضي وقتنا هناك، لو نشرب أرقيلة لو ناكل، نلعب دومنا أنا وأصدقائي، باوع للعبات، اللعبات طلعوها على المشفر، فباوع حبل القهوة.
قبل أسابيع نظم العشرات من الخريجين تظاهرة للمطالبة بفرص العمل.
يعني راتب بالبرلمان 40 مليون، 45 مليون، وخريج يعني حاصل على شهادة البكالوريوس كل شو ماكو، ترى ما يصير هيك مضرة، ما يصير يا أخي، والله ما يصير، تعبنا، ثق بالله تعبنا، صرنا 5 سنين من تخرجنا.
أعداد الخريجين ممن يبحثون عن فرصة عمل تبلغ بالآلاف، وهم بحسب وصف البعض طاقات مهدورة. عبد الكريم عباس تخرج من معهد إعداد المعلمين فلم يجد أمامه إلا أن يعمل سائقا لسيارة أجرة.
بالتالي صار عندنا يأس، احنا شباب يعني زواج ماكو، تعرف يعني خصوصا الخريج التربوي، يعني بعض هسه التربوي الأكاديمي الموجودين يعني يعملون أعمال حقيقة ما تليق بيهم ولا بشخصيتهم ولا باختصاصه هو المتخرج من عدة.
وما زال الاقتصاد العراقي قائما على واردات النفط دون أن تشرع الحكومات المتعاقبة في بناء قطاع اقتصادي متعدد الموارد يمكن أن يستوعب الخريجين والطاقات العاملة الأخرى. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أعزائنا المستمعين، قبل أن نرافق فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، نبقى وهذه الأغنية.
فلا أريد أنا أنصف عشاقي، إن الزلازل طول الليل تضربني، وأنت واضعة ساقا على ساقي. تحركي خطوة يا نصف عشاقي، وانت يا اخي تحرك
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة برفقة الزميلة فريعة الحسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة للجميع. هذه دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما. سهلا ورحب بك، ترحيب كبير يا مخرجنا الوارد حسن هادي.
يا هلا مرحبا، هلا والله ست فريال، يا هلا بيك وبكل مستمعين الكرام.
شكرا يا حسن. رح نتوقف للإشارة إلى الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
الإعلامي أثير الشمسي يقول كل إنسان هو ناشط باختصاص معين سواء في العلوم الإنسانية أو العلمية أو الاجتماعية.
بعض رسائل المستمعين يا حسن حملت لنا عتبا، طبعا مو كلش قوي مو كلش شديد، وإنما عتب المحبين كما يقول المستمع سعد علي من المقدادية. المقدادية هي تابعة إلى محافظة ديالى، حول ابتعاد بعض الحلقات عن الدارميات والأبوذيات والشعر الشعبي والتركيز على الطبخات أو الطبخات الرمضانية. يا صديقنا سعد، يعني أنا أحاول بالبرنامج أن أضمن يعني أغلب حلقات أضمنها ما يوصلني من مشاركات المستمعين، يعني من دارميات وأبوذيات، وأحيانا أنا أدور وألقى يعني بالمواقع اللي يعني خاصة بالدارميات والأبوذيات. بالنسبة للطبخ فهي مشاركات أيضا من مستمعات البرنامج، يعني والعديد من هذه الأكلات هي رخيصة بسيطة مفيدة
صحية يعني
طبعا.
خصوصا ست فريال
ممكن يعني نستمر بها يعني
من خلال حلقاتنا الذني الأخيرات من شهر رمضان إلى الآن أكو توجه صاير عند العراقيين كلش حلو باتخاذ الاتجاه الغذائي الصحيح.
هذا
يعني روعة يعني روعة يعني فعلا طبعاً. أكو تقدم عند مواطننا العراقي بهذا الشيء.
نعم فهو نفس المستمع سعد طبعا دزلنا مشاركة، وأنا أشكره جدا على اقتراحاته وعلى آراءه وأيضا على الأبوذية اللي بعثنا إياها. علي كسأل وجامل شنس منك
لأن كلك محبة، شنس منك
ريت تنساك مرة، شنس منك
تظل غالي وعزيز انت علي.
الله الله الله، وانت عزيز علينا يا سعد علي من المقدادية.
قالت لي لا تقدر عندي عشر حرباس، قلت لها والله اخترت لو قلتي ستني. قلت لها والله اقترب
المستمعة سوسن عبد الرحمن من بغداد كتبت لنا أن تفاقم ظاهرة انتشار المجانين والمشردين في شوارع المدن، وتشير سوسن أنها عندما تخرج كل يوم إلى دائرتها وسط بغداد صار عندها واهس تبدي بعد الأشخاص طبعا من الجنسين من المتسولين وأيضا من المصابين بالأمراض النفسية أو يعني يطلق عليهم المجانين. تقول ربما يكونون خاطرين على المجتمع، وتوضح سوسن أنه في إحدى هذه السفرات اليومية اللي تستغرق حوالي ساعة بالسيارة رصدت حوالي 15 متسولا وعشرة مجانين، يعني عالية جدا خلال ساعة طريق واحد. فتتساءل سوسن لماذا لا تتحرك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدة هؤلاء وهم يجوبون الطرق بحثا عن الطعام. المستمعة سامرة حسن من بغداد أيضا كتبت لنا عن فوائد الشوفان أو باللغة الإنجليزية هو الأوت أو أي تي. كما أرسلت لنا وصفة شوربة من الشوفان، هاي تنكال صيف وشتاء يعني. حبوب الشوفان هي تتسم بقلة السعرات الحرارية وهو مفيد جدا للكبار والصغار ويخفف من التوتر خاصة في أيام الامتحانات. وأيضا هو يعني يتضمن كمية من الفايبر يعني لهذا يساعد على هضم الطعام، وأيضا مثل ما قلنا قلة السعرات الحرارية فهو يفيد بالرجيم أيضا. وأيضا طيب، فالشوربة اللي هي من الشوفان كوب واحد من الشوفان، مي حوالي 3 أكواب أو أكثر حسب الحاجة، بهارات باردة لأن صيف هذا، خضروات مجففة حوالي 6 ملاعق، حبة بصل، كوب من الرجدة أو الشعرية المقلية كيفكم يعني، أو الشعرية حتى لو ما مقلية حتى لنزود زيت. نخلي البصل المقطع في قدر يحتوي على زيت حوالي 3 ملاعق أو ملعقتين، طبعا هذا كل حسب حاجة الإنسان. نحمسه يعني البصل، نضيف للشعرية ثم الشوفان والماء، وبعد ذلك نضيف الخضروات المجففة هي تكون مثل الباودر مع ملح قليل، بهارات باردة خالية من الفلفل الأسود، وإنما نعتمد طبعا شنو البهارات الباردة اللي هي الكمون، الفلفل الأبيض، الكزبرة المجففة. وصحتين وعافية. نتوقف الآن أعزائي مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
الإعلامي أثير الشمسي يقول كل إنسان هو ناشط في مجال معين في العلوم الإنسانية أو العلمية.
أعزائي المستمعين، استضاف برنامج نوافذ مفتوحة الإعلامي أثير محمد الشمسي الذي أكد في هذا اللقاء أن كل إنسان هو ناشط في اختصاص معين سواء كان في العلوم الإنسانية أو العلمية أو الاجتماعية. كما أوضح الشمسي أنه من الضروري الاهتمام بالإعلام المدرسي كما هو الحاصل في المدارس السويدية، والذي ينقسم يعني هذا الإعلام المدرسي ينقسم إلى قسمين، هو الاهتمام بالمجال البصري والسمعي للطالب، والقسم الثاني من الإعلام المدرسي هو التخطيط لكيفية اكتشاف المبدع. مستمعينا الأعزاء، يواصل برنامج النوافذ المفتوحة تقديم بعض الشخصيات العراقية التي لها مجالات في الإبداع بكل أنواعها إلى محطة الإعلام، ونستضيف المدير التنفيذي لبارادايم تايمز السيد أثير محمد الشمسي. أهلا وسهلا بك أستاذ أثير. تحدثت عن الإعلام المدرسي، يعني ماذا نعني بالإعلام المدرسي يعني هنا في السويد؟ طبعا
الإعلام المدرسي بالسويد ينقسم إلى قسمين، قسم الاهتمام بالجمال البصري والسمعي للطالب، والقسم الآخر تخطيط كيفية اكتشاف المبدعين عندها في المجاميع القلابية.
من أي عمر تبدي؟
من العمر من احنا نقول الثالث من الثاني ابتدائي او الاول ابتدائي لحد العمر 18 سنة، لان هاي هذا العمر نشم الام والمر يعني ما يعني مراهقة يهتمون باهتمام جدا كبير، لان هاي المرحلة هي اللي تبني الشخصية.
الدبلومات اللي انت حصلت عليها بكالوريوس اعلام واتصال، دبلوم سي ان سي من السويد، دبلوم العلوم الامنيه والعسكريه في الاندماج الاجتماعي، ايضا دبلوم اخر، ايضا دبلوم على شهاده القوانين العامه للبلديات، وناشط في حقوق الانسان وحقوق المراه، وبالإضافة إلى هناك دورات عديدة، التعامل مع وسائل الإعلام، الخطاب الإعلامي والتصدي للإشاعة، دورة الإعلام الإلكتروني، الإعلام المدرسي مثل ما تحدثنا عن التصوير الفوتوغرافي، وأيضا تحرير الصحف والديزاينات. من مهامك أو من رغباتك البحث عن المبدعين من خلال برامج خاصة توضعها الجهات المسؤولة؟
أنا المبدع من أبدي؟ أبدي من ربة البيت.
نعم لطيف.
ربة البيت مبدعة، نعم، ولكن يشوفين ما حد يوجه لي الأنظار عليها، واللي يجب أنه ننطلق من هناك. ليش؟ نعم. لأن
هي إدارة بيت كامل، يعني
هي هذا مبدع؟
طبعا مدبرة منزل،
إذا البنية تروح للكلية أو ترجع تلقى البيت كامل، إذا الزوج يروح للبيت ويرجع يجي يعني يقول كل شيء في محله، هذا مبدع؟ هذا إبداع في حد ذاته. قولي إنه شو قسمت الوقت؟ فمثلا في عيد المرأة تحدثت ويا رئيسة القسم النسوي، قالت لي من نوزع هدايا؟ قلت لها شنو نوزع هدايا؟ فكرنا في الفكرة انه شمعة، يعني شمعة هي شمعة يعني تضيء، شمعة وينكتب عليها شيء مثلا كل عام تخير كذا، ومن بعد ذلك احنا نروح لهم، ما يحتاج نستدعيهم ونقول متفضلوا ونصورهم، لا ما يحتاج.
يعني تهتم بالمرأة اكثر من اهتمامك فكيف هي العلاقة بينك وبين الوالدة؟
والدي متزوج نساء اثنين.
نعم.
فاحيانا انا طبعا عندي مقال في سنة 2003 انه لا تقولوا زوجة ابي، الجسور الممتدة بين البشر المشتركات. دائما يجب انه ننطلق من مشتركاتنا، فكل حلقة اجتماعية اكو حلقتين للعلم الاجتماعي، الحلقة الأولى هي داخل دائرة التأثير والحلقة الثانية خارج دائرة التأثير، فدائما الإنسان داخل دائرة التأثير يكون قراراته ما 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 تكون يعني صائبة 100%، لازم يجب انه يبتعد
من
يخرج من خارج دائرة التأثير، يعني على مود ينظر للمسألة بالبعد الثاني. كل الأطفال بالمدارس اليوم مثلا احنا كنا نسمع انه أطفال مثلا تغذية كانوا يوزعونها بالمدارس، بس ما كنا نسمع مثلا على سبيل المثال بالأطفال انه هذا مثلا عنده حساسية من
الأكل من الموز،
هاي من يجي تجي من الدوائر التأثير الأولى اللي إحنا حكينا بعد. يجب إنه تترابط المسألة، تترابط من أجل إنه نخرج بنتيجة. العقل البشري ليس عقل فردي، العقل الفردي هو عقل مستهلك، العقل الجمعي هو البناء، هو المجتمع في كل في كل
مراحل الحياة. نعم.
الأسرة، البيت، الأسرة البيت يعني بيت الزوجي، الأسرة الكبيرة يعني الفاميلي، المدرسة، العمل، صداقات، حتى صداقات إذا ما نلقي مشتركات ننطلق من عندها فهي ما تتسمى صداقة، يجب أنه نبتعد عنها. نعم. وهكذا على مود أنه يصير عندنا مجتمع متكامل.
نعم. طب الحديث معك لطيف يعني به بعض الغرائب أيضا، ويعني ولكن ضيق الوقت يا أستاذ أثير، إن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة، وأقدم لك الشكر الجزيل لحضورك معنا في هذا اللقاء. مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن حاج.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.